أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 67 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروسنا في شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. وذكر الحديث: نحن مع إقام الصلاة، وبفضل الله تعالى مع نهايات هذا المعنى، كما حرصت أن أنتهي منها في شهر رجب لأجد فرصة للكلام عن إيتاء الزكاة وصوم رمضان مع حلول الشهر المبارك إن شاء الله تعالى. أقول وبالله التوفيق، ذكرت لحضراتكم أن كلمة إقام الصلاة المذكورة في القرآن وفي السنة بصورة متكررة متواترة متضافرة متكاثرة تعني أمرا غير أمر الصلاة التي نحن نصليها أو عليها كثير من الناس أو كل الناس إلا ما رحم ربي. ويبقى هذا الاستثناء للندرة النادرة القلة القليلة في عالمنا الإسلامي في من نعلم أو لا نعلم. فذكرت لحضراتكم تلخيصا يدور في فلك هذا المعنى من خلال ما قرأته في كتب الفقه، ومن خلال بيان فرض العين الذي ينبغي أن يتعلمه كل مسلم ولا يسع المسلم جهله. فخمسة أمور أولى، وقلت عليها العنصر الأول أو الأمر الأول عبارة عن خمسة عناصر، هي امتثال أمر الله في الصلاة، والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها مع مراعاة الطمأنينة والخشوع فيها. الأمر الثاني مراعاة شروط صحة الصلاة التي بات عدم توفرها أيضا مع كامل الأسف مع الجهل مع الاستهتار مع عموم البلوى فيما يرتبط بأشياء من جنس ستر العورة. فشروط صحة الصلاة المطلوبة، وهذه يعني شروط صحة، يعني بفقدانها تبطل الصلاة: العلم بدخول الوقت، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، وستر العورة، واستقبال القبلة. الأمر الثالث هو تنفيذ حديث النبي عليه الصلاة والسلام القائل بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وشرعنا نتحدث في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم، وكنا وصلنا لغاية التشهد الأخير، وذكرنا أن صلاته عليه الصلاة والسلام اشتملت على 10 أركان وهناك الركن الحادي عشر في كل الأركان. أما الأركان العشرة فهي النية والقيام وتكبيرة الإحرام وفاتحة الكتاب والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد الأخير والسلام. وأما الركن الذي هو في كل الأركان فهو ركن الطمأنينة، بحيث يطمئن مكبرا أو قائما، ويطمئن راكعا، ويطمئن رافعا، ويطمئن ساجدا، ويطمئن جالسا، ويطمئن متشهدا، ويطمئن مسلما، كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي اشتهر باسم حديث المسيء في صلاته. وبقية الصلاة سنن وهيئات غير الأحد عشر هذه. ورحنا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يخرج لأصحابه ورآه بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه رفع صوته بالإقامة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقف إلى سترة ويصلي إليها، وسترة سواء كانت الجدار أو كان شيء آخر بخلاف الجدار لو لم يكن في مسجده عليه الصلاة والسلام، ويأمر أصحابه بتسوية الصفوف ويقول سووا صفوفكم لتسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، ويتوجه مستقبلا القبلة ويستحضر الفريضة التي يريد أن يصليها، استحضار النية بدون تلفظ، ويكبر تكبيرة الإحرام من قيام، ويرفع يديه حذو أذنيه أو منكبيه أو قريبا بينهما، باسط الراحلة الكفين جهة القبلة. قبل ومع وبعد هيئات قريبة مع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: الله أكبر، ويضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل، الأصابع ثلاثة في أول الساعد، والإبهام والخنصر محلق على الرسغ، والكف على الكف، وبهذا يكون وضع يديه، ونظر موضع سجوده، وتخشع لربه، وبدأ يقرأ الاستفتاح: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقيني من خطاياي، اللهم نقيني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، سرا في السرية قولا واحدا، وفي الجهرية فيها قولان، والسرية أولى. ثم فاتحة الكتاب يقرأها مترسلا آية آية مطمئنا. والفاتحة هي الركن الرابع هنا من بعد النية وتكبيرة الحرام والقيام، وقراءتها صحيحة ركن آخر وفرض آخر. اقرأ الفاتحة، أسر بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. في الصلاة الجهرية اجهر بالبسملة بالفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وآمين كالختم على الكتاب، وهي ليست آية من الفاتحة ولا من القرآن، ونسر بها في السرية ونجهر بها في الجهرية، ونقولها مع الإمام ليس قبله ولا بعده، ومن وافق تأمينه تأمين الإمام فوافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم سكتة خفيفة بعد الفاتحة، ثم الشروع في قراءة السورة. وكما علمت في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته تطوير القراءة في الفجر ثم بعد إلى تخفيف، فهي أخف منها في الظهر، يقرأ من وسط المفصل، ووسط المفصل من النبأ إلى الضحى، وفي العصر يقرأ من الوسط ومن القصار، فإذا أطال في الظهر خفف في العصر، وإذا خفف في الظهر فبنحوه في العصر. وأما المغرب فلم يرد فيها هيئة واحدة قرأ فيها من السبع الطوال بسورة الأعراف، وقرأ مما هو فوق المفصل كسورة الصافات والدخان، ثم قرأ من المفصل من قاف إلى الناس يقرأ بسورة كسورة الطور أو سورة المرسلات أو سورة البينة والزلزلة، ويقرأ سورة الكافرون والإخلاص وسورة المعوذتين فلق والناس، سورتي المعوذتين أي فلق والناس. ورأينا النبي عليه الصلاة والسلام في العشاء يقرأ من أطول المفصل أو من أوسطه كسور الشمس والبلد والليل والفجر والتكوير والانفطار المطففين أو المدثر والمزمل أو الصف والجمعة، سور كهذه وأضرابها. ولم يترك النبي عليه الصلاة والسلام سورة من المفصل الذي هو من قاف إلى الناس إلا وقرأ بها في الفريضة، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ السورة الطويلة في الركعتين والقصيرة في الركعة الواحدة. ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ من أواسط الصور أو من أواخرها. وإن فعلت صح هذا، لكن لا تجعله عملا دؤوبا ولا تجعله دائما في صلاتك حتى لا تأخذ حكم المبتدع. واقرأ مترسلا متجاوبا مع القرآن كما هي سنته عليه الصلاة والسلام، إذا مر بتسبيح سبح، وبتحميد حمد، وبتكبير كبر، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من ذلك. وإذا قرأت فبأي حديث بعده يؤمنون قل آمنت بالله، وإذا قرأت أليس الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قل بلى قادر، وإذا قرأت أليس الله بأحكام الحاكمين قل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وأمثال هذا يمكن في مثل فبأي حديث بعده يؤمنون آمنت بالله في الأعراف وفي المرسلات، ومثلا ومن أصدق من الله حديث لا أحد، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لا أحد، هكذا. انتهيت من قراءتي خذ نفسا ثم ارفع يديك لتكبر للركوع، ودخلنا على الركن الخامس، اركع واجعل الإذين على الركبتين كالقابض عليهما، والظهر تجعله منبسطا مع الرأس مع العجز، لست بالذي يرفع ولا بالذي يطأطئ، إنما ورد في الحديث كان يستوي عليه الصلاة والسلام راكعا بحيث لو صب الماء على ظهره لاستقر صلوات ربي وسلامه عليه. وأخذت هيئة الركوع، قل أذكار الركوع أصلها سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أقلها ثلاثا وأوسطها عشرا ولا حد لأكثرها، حد الطمأنينة الفرض تسبيحة لمن دخل وأدرك الإمام راكعا، فإن أدرك تسبيحة فقد أدرك الركوع، وإن لم يدرك تسبيحة فلم يدرك ركوعا ولا ركعة، وإن كان أتى بتكبيرة الإحرام من قيام فقد أدرك الصلاة، وإن لم يأتي بها من قيام فلا ركعة ولا صلاة. ومع سبحان ربي العظيم أذكار أخرى ثبتت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خذ منها ما تيسر لك، سبح قدوس الرب الملائكة الروح، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت عليك توكلت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي، أو خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. ثم ارفع من ركوعك لتأتي بالركن الذي بعد هذا، الركن السادس، الرفع من الركوع. هذا ليس فيه تكبيرة انتقال، وإنما فيه تسميع، قولنا سمع الله لمن حمده، خذها مع الحركة. فإذا استويت قائما قل ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، واحدة من الثلاثة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أو ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذا للإمام وللمنفرد. وأما المأموم فإما أن يقول سمع الله من حمد عند الرفع من الركوع مثل الإمام، وإما أن يكتفي بأن يقول إذا استوى قائما ربنا ولك الحمد، لكن الأولى أن يأتي بهذه وتلك كما رجحه الألباني رحمه الله تعالى. ووضع اليدين بعد الرفع من الركوع محل نظر واجتهاد بين الفقهاء المعاصرين، إن وضعت اليمنى على اليسرى فهو أفضل وهو حسن، وإن لم تفعل فلا شيء، ولا تخر ساجدا إذا كنت في جماعة حتى ترى الإمام استوى ساجدا ووضع جبهته على الأرض، كما في الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع جبهته على الأرض ولم يحن أحد منا ظهره بعد. عند النزول للسجود بتنزل على الإيدين قبل الركبتين، وهذا هو الأصح عند المحدثين، أو على الركبتين قبل اليدين، وهذا هو الذي رجحه الفقهاء. والأيسر لك افعله، لأنها هيئة لا ينبغي أن نقف عندها طويلا. ثم إذا سجدت فأنت مع الفرض السابع من فرائض الصلاة، تسجد هذا فرض. هيئة السجود بأن تسجد على سبعة أعضاء هذا فرض، الطمأنينة في السجود هذا فرض. يعني وأنا بعد لك الفرائض ممكن أزود على العشرة أو الحد عشر اللي قلتهم لما أخذ هذه التفصيلات، لكن كنا نقول الفرض ونذكر ما يشتمل عليه من فرائض، أو الركن وما يشتمل عليه من فرائض. فهذا السجود، والسجود على سبعة أعضاء، الجبهة، أو قل الوجه، الوجه حتى يشمل الجبهة مع الأنف، لأن السجود على الجبهة دون الأنف مكروه، والسجود على الأنف دون الجبهة يجعل الصلاة باطلة. فتسجد على الوجه جبهة وأنفا، وتمكنه من الأرض بدون ما تحكها عشان تطلع لك زبيب ولا حاجة، والكفان مبسوطتان جهة القبلة، والأصابع مضمومة ومقابل الكتفين، مش بعيد هناك ولا تحت عند الفخذين، لا، حاجة كده مقابل كتفيك وانت ساجد، ومجنح على قدر ما تستطيع وانت منفرد أو إمام، وقدر الاستطاعة وانت في الصف، وبتجافي بطنك عن فخذيك وفخذيك عن ساقيك، وتأخذ حد الاعتدال في السجود، فلست بالذي منبسط ولا بالذي متضامن، ولا تبسط يديك على الأرض انبساط الكلب، ولا تنبسط جدا تستغرق المسافة التي بينك وبين الصف الذي أمامك أو كذا، إنما هو الاعتدال في السجود. فإذا تمت الهيئة فابدأ في أذكار السجود، فرض الذكر الطمأنينة مرة واحدة، سبحان ربي الأعلى، أقلها ثلاثا، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، واطمئن، مش شرط السبسب لا، بالراحة. وعشرا كما في قلنا أقل السنة ثلاثا وأوسطها عشرا ولا حد لأكثرها. ونقول حكاية العشرة لما نكون مجموع من الشباب وبنصلي مع بعض فريضة، ونقول لا حد لأكثرها في النافلة اللي هي ممكن يستوي فيها السجود بالقيام كما ورد ذلك في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون لا يترتب عليه مشاكل ولا فتن، ويكونوا مجموعة كلهم شباب، وما يكون فيهم الضعيف ولا الكبير ولا ذو الحاجة. لأنه هيبقى معنا حديث معاذ: من أما بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وانت وساجد بتقول مع سبحان ربي الأعلى: سبح قدوس رب الملكة والروح، أو سبحانك اللهم وحمدك اللهم اغفر لي، أو رب آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكها أنت وليها مولاها، أو اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، أو اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. كل هذا من جنس الوارد. ثم عندك بحبوحة أن تدعو بما تشاء مما هو ليس من جنس الوارد. الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم. فتدعو بالشفاء وبالنجاح وبالتوفيق وبرفع الغمة أو كشف الغمة، وتدعو بما تشاء، أدعو ولو بشسع نعلك، أدعو ولو بملح طعامك، وادعو التزم اللغة العربية. وإذا وجهت الدعاء لأحد تجعل الكافي الخطاب لله عز وجل: اللهم نجح ابني، لكن لا نقول نجحك يا ابني ولا اشفيك يا ولدي، لأنه كافي الخطاب توجه للمدعو له أو عليه. انتقم منك يا سيسي لما تدعو بمثل هذا. اللهم انت مثلا، يبقى انت بتكلم اللي بتدعو له او عليه. انما تقول اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم من الظالمين، وممكن بالاسم انتقم من السيسي، ممكن اللهم اشفي ابن فلان، اللهم نجح ابن علان، يجوز كل ده في السجود. اذا ما فرغت تجلس بين السجدتين الفرض الثامن، والجلوس فرض والطمأنينة فيه فرض. ولما واحد يعمل سجدة واحدة ويقوم منها وينسى أن يعمل سجدتين، معناها نسي الركن الذي بعد السجدة مع الركن التي الركن السجود. ولذلك إما يعود فيأتي بالجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية، إما إذا فاته هذا حتى شرع في ركعة جديدة جعلها ركعة ملغاة تالفة وأتى بركعة بدلا منها كاملة، كاملة الفرائض والأركان. الجلوس بين السجدتين هيئته الافتراش، نصب القدم اليمنى والجلوس على اليسرى والأصابع جهة القبلة كلما وجدت لذلك سبيلا، يعني تستطيعه، لكن في مرض في سمنة في كذا خلي مشط الرجل كله على القبلة. لم تستطع في جلوس كما تستطيعه، والأصحاب الأعذار معفو عنهم. ثم الإيدين على الركبتين، يعني على الفخذين قريبا من الركبتين، وبتقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وبتقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارزقني. وممكن في هذه الجلسة تجلس الإقعاء، تنصب القدمين تجلس عليهما، وهذا لضرورة ضيق الصف والزحام. وهذا الجلوس الناس يخففونه بحيث لا يؤدون فيه فرض الطمأنينة، متى ما رفع من السجود سجد لا تصح لهم صلاة. وهو وإن كان خفيفا بمقدار أن تقول رب اغفر لي رب اغفر لي وتعود، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل هذا الجلوس أحيانا حتى نقول لعله نسي، يطيل فيه طولا كطول التشهد مثلا، وهو يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي عليه الصلاة والسلام. ثم عد إلى السجدة الثانية واجعلها كالأولى، وإن خففتها عن الأولى كان أفضل وأحسن، لتقوم بعدها إلى الركعة الثانية. وإذا كنت في وتر من الركعات، يعني من الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة، فهناك جلسة الاستراحة لمن التزمها، وخرج عن المذهب لصحة الحديث بها، إنه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقوم من وتر في صلاته إلا استوى جالسا ثم قام ينهض على يديه كالعاجن بهما، وهذه تسمى جلسة الاستراحة. وليس كل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قالها، وإنما صحت في الأحاديث، وابن القيم كان يراها عند كبر سن النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عمر رضي الله عنهما فعلها وهو شاب، لذا هي بقيت سنة للشاب ولغيره. بتقوم للركعة الثانية، ما عليك استفتاح، وانت ركت الاستعاذة لا شيء عليك، وبتقرأ الفاتحة والسورة، وبتركع وبترفع وتسجد وتجلس بين السجدتين والسجدة الثانية لتجلس على رأس الركعتين بالتشهد الأول. والتشهد الأول هيئته الافتراش كما علمت، واليد بنحلق بالوسطى مع الإبهام من تحت السبابة التي نشير بها كالموحد بها، وهذه الأصابع الأخرى مضمومة فتكون هيئة اليد هكذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بسبابته أو يحركها عند الدعاء، وكان عليه الصلاة والسلام لا يبرح نظره موضع إشارته أو سبابته صلى الله عليه وسلم، وبيقول دعاء أو بيقول صيغة التشهد واحدة من الثلاثة اللي ورد في الصحيحين، ومنها التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الألباني إن وردت رواية فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، وهذا لم نكن نعرفه من قبل، لكن مدام صح الحديث فنحن على قول إمامنا وأئمتنا، إذا صح الحديث فهو مذهبنا، فبنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة من الصيغة الإبراهيمية بسرعة، بنقول فيها اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبننهض وبنقوم للثالثة وبنرفع اليدين عند الثالثة كما هو في تكبيرة الإحرام عند الثالثة وعند كل ركوع وعند كل رفع من الركوع، فهذه الأربعة التي ثبتت بالتواتر. والحديث اللي وردت فيها حجة على الذين لا يرفعون إلا في تكبيرة الإحرام كالحنفية والمالكية، وتجعل نطقك بالتكبير وأنت أقرب إلى القيام، ليس من بداية التشهد وانت جالس، إنما عندما تقترب من القيام تقول الله أكبر، وهذه الثالثة. عشان تقرأ في الثالثة بالفاتحة فقط وتسر بها، وهذه صلاة المغرب، أو تأتي بالثالثة والرابعة بفاتحة فقط في ثالثة ورابعة الظهر والعصر والعشاء. في رواية تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يزيد على الفاتحة، كأني قرأت شيئا من هذا في زاد المعاد في هذه خير العباد صلى الله عليه وسلم لابن القيم، لا ألتفت إليه كثيرا أو لا أعول عليه كثيرا، لأنه قد يكون من باب الجواز أو التشريع أو القليل النادر الذي لا يقاس عليه أو لا يلتفت إليه. ونخلص الركعات المتبقية، إن كانت ثلاثة وتر النهار هو المغرب أو أربعة في الصلوات الرباعية، عشان نجلس على رأس التشهد الأخير الفرض رقم 9، فرض أو ركن. أما لست الآن بصدد يعني التفرقة ما بين الفرض والركن المذكور في كلام الفقهاء أو الأصوليين. التشهد الأخير هيئته التورك، اللي هو القدم اليمنى كما هي في الافتراش، قدم اليمنى منصوبة والأصابع جهة القبلة، التورك بقدم الرجل اليسرى، بقدم الرجل اليسرى وبجلس بالمقعدة على الأرض، هذه هي التشهد الأخير، واعتمدها بعض الفقهاء دون بعضهم الآخر، فمنهم من لا يفرق بين الافتراش والتورك في على رأس الولايين أو الأخريين، ولكن هذا أصح ما ورد في السنة، الافتراش في الأول والتورك في الأخير. واليد كما علمت، واليسرى مبسوطة على الفخذ قريبا من الركبة، والصيغة التشهد الأول اللي قلناه بنسميه نص التحيات، وهنضيف عليه الآتي. فبنقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة في التشهد الأخير، لا تترك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صيغة من الصيغ، في الصيغة الثانية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الثالثة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبنعمل كمان بنلتزم النص، يعني لا نذكر لفظ السيادة في صلاة من باب هذه عبادة توقيفية، فلا نسيد النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم، فهو سيد عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأولين والآخرين، وإطلاق لفظ السيادة عليه لا حرج فيه، لكن ليس في أذان ولا في إقامة ولا في التشهد ولا في خطبة الحاجة ولا في الحديث تذكره بنصه، تجعل كل هذا توقيفيا. فهنا في أحاديث كنا نحفظها نحن صغار لم يصح منها شيء، لا تسيدوني في الصلاة، وأهل اللغة يقولون ليس بالياء وإنما بالواو، لا تسودوني فأصلها من السودد من السودد، فالمهم لا تسيدوني ولا تسودوني كلاهما لم يصح، وما بين الضعف أو الوضع، فنحن لا نفعل هذا، وإنما نلتزم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهنا يجي الجمع لك مقام الأدب يقتضي مخالفة النص، لا، أنا لا أخالف النص وأعتبر هذا أدب مع الله، ونحن نصلي بأن احنا نذكر النبي عليه الصلاة والسلام باسمه العلم، وكما أن الله عز وجل لما أراد أن يمتدحه في القرآن امتدحه بالعبودية، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فدي العظمة، فيكفي اسمه العلم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا رب بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أدعية مقيدة ومطلقة، وورد في السنة أن هذا الوقت هو أفضل أوقات الاستجابة للدعاء، فأفضل الدعاء ما كان في أدبار الصلوات. وأريد بأدبار الصلوات هنا ختام الصلاة قبل التسليم كما حققه كثير من أهل العلم. فبندعو وبنبدأ بأدعية القرآن وناخذ الجوامع منها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل من جوامع أدعية القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولأنه ربنا أمرنا أن نشكر، أن نشكر لوالدينا، قال أنشكر لي ولوالدي؟ قال العلماء: شكره بالصلاة وشكر الوالدين بالدعاء لهما. فبنكون دعينا في السجود أو كذا، لكن نؤكد الدعاء بأنه مع كل تشهد نقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهذه ثلاثة أدعية من القرآن يمكن أن نجتزئ بها أو أن نكتفي بها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أمرا لازما بأن نتعوذ بالله من أربع: أمر يصل لحد الوجوب ما لم تصرفه عن الوجوب قرينة، وفي بعض العلماء قالوا ما عندنا قرينة صرفته عن الوجوب، لذلك ابن حزم الظاهري يرى فرضية هذا الدعاء. وأنا أقول هذا الكلام أنسبه لابن حزم عشان أقول لك أن الدعاء ده كيف هو من الأهمية بمكان لما يكون عنه فرض. أنا لا أخذ بقول ابن حزم في فرضية مثل هذا، إنما لتأكيد الاستعاذة بالله من أربع. إيه الأربع؟ ورد فيها أكثر من صيغة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الصيغة التي أحفظها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. خلاص، لو وليت الإمام سلم سلم وراء بعد الأشياء دي. طب سلم وانت لم تقلها، قلها وهو بيسلم، قلها بعد السلام وبعدين سلم. ما يكونش الإمام سريع وانت لا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام ولا استعذت بالله من أربع، لا لا، حاول تنجز هذا قبل أن تسلم أو قبل أن يسلم الإمام. الإمام بيطمئن على دراية بالسنة، يبقى عندك لسه أدعية أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام علم أبا بكر أن يدعو قبل السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ده النبي عليه الصلاة والسلام علمه سيدنا أبي بكر، والحديث مروي ما هوش خاص بأبي بكر. كمان لما وجد السيدة عائشة رضي الله عنها بتصلي وبتطيل التشهد واخد أدعية من يمين وشمال، فقال لها: يا عائش، ألا أدلك على الجوامع الكوامل؟ قولي، يعني في هذا الموضع في التشهد قبل السلام: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، أسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر سعادك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. إيه كمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام سمع صحابيا يقول في هذا الموضع: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلا غفرت لي. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام صوته يقول: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. حبيبي عندك كنوز، فاستغل هذا واجعل هذه أدعيتك قبل السلام، وإن شئت أن تزيد عليها فلا بأس، وفي النافلة زود وادعو بحاجاتك الخاصة، أو ما لم يكن في التشهد كان في السجود، وما لم يكن عند السجود كان عند هذا الموضع من التشهد الورد فيه أنه يعني فتح النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم المصلي أن يتخير من الدعاء ما شاء، أن يتخير من الدعاء ما شاء. بهذا نكون قد انتهينا من التشهد الأخير، لنصل إلى الركن الأخير وهو التسليم من الصلاة. الركن الأخير، نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. يعني تحليلها التسليم، يعني بالتسليم سيحل لك ما كان محرما عليك أثناء الصلاة: حركات، اتجاه لغير القبلة، تقوم، تنهض، تمشي، تأكل، تشرب، تتكلم، كل ده بعد التسليم يجوز لك. يبقى هذه معنى كلمة وتحليلها التسليم. ايه التسليم؟ التسليم فرض، نعم، كلا التسليمتين فرض، لا، التسليمة الأولى فرض والثانية سنة. لو واحد أراد أن يقتصر على تسليمة واحدة فريضة صحت صلاته، وهيسلمها جهة القبلة ويقول السلام عليكم ورحمة الله، خلاص صحت صلاته. لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة إنه بيسلم تسليمتين عن اليمين وعن اليسار، وفي هيئة التسليم كان النبي عليه الصلاة والسلام ما بيهزش دماغه كده ويعمل، أنا بشوف ناس بتسلم ويقول الناس دي بتعمل كده ليه؟ إيه كده يعني؟ لا، كان عليه الصلاة والسلام يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، ويسلم عن يساره حتى يرى بياض خده. وأنا وصغير أقول لكم حتة عاملة زي النكتة، كنت قرأت الحديث بدون تشكيل، فقرأت حتى يرى بياض خدي، فأقول يرى، وأقعد أتلوح كتير عشان أشوف بياض خدي مش عارف، وبعدين عرفت إن هي حتى يرى بياض خده، يعني بصيغة مبني للمجهول، واللي يرونه هم الصحابة في الصف الأول، يرونه على السلام هو بيتجه يمينا ويسارا حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام. يبقى مش كده. وبعدين لما شاف الصحابة بيعملوا حركة عند التسليم مع التسليم، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، لسه موجودة في الناس لغاية اليوم وإن قلت. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بالكم تومون بأيديكم، تومون يعني تشيرون بأيديكم كأذناب خيل شمس، يعني أنتوا صدقتوا ولا إيه اللي بتعملوه ده؟ مثل الدواب النافرة. ما بالكم تومون بأيديكم كأنها أذناب خير شمس، إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه من على يمينه وعلى يساره. أنت خلصت التشهد، بتبسط الكف اللي كانت واخدة الشكل المعهود هذا 93، فبتبسطها وتبدأ تسلم، والسلام جزما، يعني ليس فيه تطويل، ما هو مثل ما يفعل بتوع الإذاعة والتلفزيون عندنا ولا بتوع الأوقاف: سلام عليكم ورحمة الله. يا سيدي يا حبيبي، ما أنت لما سافت ما تعمل كده في المستقبل يصلى، فبيسلم قبليك، فبتبقى أنت المأموم وهو الإمام، أو هو كده بطل الصلاة لأنه سلم قبل الإمام. ضيع عليه الفرصة وعلى الشيطان وسلم انت قبليه عشان ما يبقاش هو إمام وانت مأموم، وعشان ما ينصرفش من الصلاة قبلك. السلام عليكم ورحمة الله، جزما وبسرعة، يوم ما يلحقش يسلم قبلك. وأنا شايف الناس كلها دلوقتي تسلم قبل الإمام، مش عارف ليه يعني، مع أنه ورد لا تسلموا قبل أن يسلم الإمام التسليمتين، وانت مش هتنصرف من المكان قبل ما يسلم الإمام. اصبر يا أخي، ده هي لحظة، ده هي ثواني. وعندنا هنا بيسلموا مع الإمام وأحيانا قبله التسليمة الأولى بعدين الثانية، ويستنوه في ما بيستنه. طب وليه؟ خلي التسليم، تسليم المأموم بعد تسليمتي الإمام. إيه صيغ التسليم؟ صيغ التسليم أقلها السلام عليكم، يعني ممكن أقول كده السلام عليكم، السلام عليكم. أوسطها السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أتمها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يمينا السلام عليكم ورحمة الله يسارا، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا، أو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. يعني ممكن أفضل اليمين على اليسار بزيادة كلمة. فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله ممكن أقول السلام عليكم، قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله، أو أجعلهما متساويتين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كل هذا صح في تسليم النبي عليه الصلاة والسلام، وأصح الصيغ هنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والتي بعدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. ثم تأتي بقية الصيغ بلا ترتيب في الأفضلية. إن صرفت من الصلاة يا بطل خلاص صحت إن شاء الله صلاتك، تسأل ربك القبول، وبكذا ممكن تبقى من مقيم الصلاة إن شاء الله. بس خلي بالك، فاكر الأثر اللي عن سيدنا حاتم الأصم بيقول له إيه شيخه؟ قال يا حاتم لقد صحبتني كذا سنة وحضرت علي كثيرا من دروس العلم، فهل تحسن كيف تصلي؟ قال نعم، أهيئ نفسي للصلاة هكذا، مستنجيا بالاستبراء، متوضئا بالإسباغ، قائما بالاستقبال، ناويا بالاستحضار، مكبرا الرب بالتعظيم، مستفتحا بالأدب، متعوذا بالتحصن، قارئا الفاتحة والسورة بالتدبر والتفكر، راكعا بالخضوع، معتدلا بالتوبة، ساجدا بالخشوع، جالسا بين السجدتين بالترقب، عائدا للسجدة الثانية بالأمل، قائما لبقية الصلاة بالنشاط، متشهدا بالثناء على ربي والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، داعيا ربي بما يصلح أحوال دنياي وأخراي، مسلما عن يميني وعن يساري بين الرجاء والخوف، قائلا الاستغفار والأذكار، مؤكدا قبول صلاتي بالخشوع والاطمئنان، ومن أن يصلها البطلان بالذنوب أو العصيان. قال له شيخ وفقك الله وتقبل منك، هذه هي الصلاة التي يتقبلها الله، إنما يتقبل الله من المتقين. يا رب يا رب يا رب، صلى كل الصلاة الجميلة دي مراعيا الأحكام والأداب والضوابط والخشوع، ولا أدري قبل الصلاة أم لا. قال وفقك الله وتقبل منك، هذه الصلاة التي يتقبلها الله. طيب أخذنا الهيئات لغاية لما وصلنا للتسليم، بقول له إيه بعد التسليم؟ ثم مسلما عن يميني وعن يساري بين الرجاء والخوف، مؤكدا قبول صلاتي بالخشوع والاطمئنان اللي احنا حرصنا نبينه في كل ركن من أركان الصلاة، واللي هو أهم معالم إقام الصلاة، ومن أن يصلها البطلان بالذنوب أو العصيان، اللي هو المعنى اللي ربنا قال فيه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بيقول له اللي هي محل شرح الآن، قائلا الاستغفار والأذكار. أنت بتصلي وكنت في طاعة، وطاعة عظيمة وصلة مع الله عز وجل، تستغفر ليه؟ عشان كنت بتصلي؟ لا، أنا بستغفر لما أعصي ربنا أستغفر. أمال هنا هستغفر لماذا؟ لأنه بيقع مني تقصير في الصلاة، فهو استغفار على تقصير في طاعة، وليس كما زعم المخبولون بأنه استغفار من الطاعة. كلام موجود عند الصوفية في المقامات والأحوال، مش هتوسع فيه، مش هروح لهم ورد عليهم. استغفار يقول لك بتستغفر من طاعة بعد الصلاة. استغفر من طاعة ازاي؟ استغفر الله العظيم، أنا بستغفر لما وقع في طاعتي من التقصير. فعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أذكار بعد الصلاة مبدوءة بالاستغفار، وصيغة الاستغفار واحدة من اثنين، موجزة مختصرة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، والمطولة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة أذكار بعد الصلاة على حدة لم تكن جماعة. قال لواحد منهم بعد الاستغفار، قل اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. احنا بنقول تباركت وتعاليت، دورت على لفظ وتعاليت فوجدت غير ثابت، يبقى ايه؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام التقى بمعاذ بن جبل، فقول له يا معاذ إني لأحبك في الله لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله، يبقى كأنه النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يعلمهم الأذكار، ما كانتش جماعة. وبعدين في أذكار تانية، لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه قال لهم تسبحون الله عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا، وقال لهم في حديث كده جميل ومطول، أيعجز أحدكم أن يأتي بألفين وخمسمائة حسنة كل يوم وليلة؟ ما شاء الله، 2500 حسنة يا رسول الله؟ قال نعم. كيف ذلك يا رسول الله؟ قال تسبحون الله دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا، فهذه 150، على إنه 30 عقب 5 صلوات، يبقى 30 × 5 = 150. فإذا أتى أحدكم مضجعة فليسبح 33 وليحمد الله 33 وليكبر 34 فتلك 100. 100 على 150 250 في النطق و2500 عند الله، حيث إن الحسنة بعشر أمثالها. شوف الذكر الجميل السهل ده اللي بيجيب 2500 حسنة. لما تحب تحسب الوقت اللي انت ممكن تقول فيه هذا الذكر ولا يحصل دقيقتين، وب 2500 حسنة يا أخي خليهم دقيقتين ونص، جابوا 2500 حسنة. إيه العظمة دي؟ وإيه التفريط بتاعنا إحنا؟ أهو دي صيغة من صيغ. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تسبحون الله وتحمدون وتكبرون 33، يعني تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله، كل ده مع بعضه 33. وعندنا حديث تعسبق أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، غير أنهم يزكون ويتصدقون بفضول أموالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به غيركم أو سبقتم به من سواكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33، فتلك 99. ثم تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. راح الفقراء التزموها، الأغنياء من الصحابة جنبيهم، تبتولوا إيه؟ تعملوا إيه؟ سمعوهم أو سألوهم أجابوهم، فراحوا بدأوا الأغنياء يقولوا مثلهم أذكار ما بعد الصلاة. راح قال يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء ففعلوا مثل ما فعلنا، قال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص. وفي الحديث في غير سبق أهل الدستور بالأجور، ودي رواية من رواياتي، وإلا في رواية كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة إلى آخره. الرواية الثانية قول عليه الصلاة والسلام من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يا الله إيه العظمة دي؟ والمقصود بالخطايا هنا الصغائر والذنوب التي بينك وبين الله وليست بينك وبين العباد، اللي بينك وبين العباد لابد ترجع لأصحابه ولابد من المسامحة فيها. وهنا كلمة الخطايا وريدة بالصغائر، أما الكبائر فلها مكفرات أخرى كالحج والعمرة وبقية المكفرات. إنما غفرت خطاياه يبقى إيه؟ الذنوب. وقال العلماء هي الصغائر دون الكبائر. خلاص. وحتى في الحديث الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وما عندك اللي يغفر الكبائر؟ كل المكفرات المذكورة في باب آخر واسع، ومنها العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما صغائر الكبائر. العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ده اللي بيرجع فيه من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيبقى كل شيء غفر له. قال العلماء بالجمع بين الأدلة إلا حقوق العباد، إلا حقوق العباد. فعندنا هنا في التسبيح والتحميد والتكبير 10، وفي 25، وفي كلهم مع بعض 33، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الباقيات الصالحات، وفيه اللي هي المشهورة المعتدين احنا عليها سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وبتختم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يحيي ويميت جاية في صيغة أخرى هنقولها إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام كمان علمهم حاجة، قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يا الله، الجنة تبقى منتظراك، تموت بس تطلع روحك، يا رب خرجها يا رب على الإسلام واحسن لنا الختام. أول ما يموت يلاقي الجنة منتظرة. ليه؟ كان يواظب على آية الكرسي سيدة آية القرآن في كل صلاة، عقد كل صلاة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ممكن أجهر بها يا شيخ بنية التعليم لما أكون وسط جماعة أعاجم أعلمهم الأذكار، لكن شريطة ألا يستمر الجهر بالأذكار على طول. في همهمة أو رفع صوت بالأذكار كل واحد على حدة، صح هذا، وفي حديث في البخاري أنه كان يعرف الانصراف من الصلاة بتكبيرات الصحابة وبعض أذكارهم، كان منهم من يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وينشغل بالأذكار بقية الأذكار. خدت بالك؟ صح هذا، لكن الطريقة الجماعية دي مش معروفة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأذكار ثابتة. لذا مش كده بس، مع هذه الأذكار البسيطة عقب كل صلاة في ذكر خاص عقب صلاة الفجر وصلاة المغرب. من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة التفت إلى أصحابه، ينظر إليهم، يتفقد أحوالهم، يجيب أسئلتهم، يبقى في أذكاره إلى أن ينهض ويقوم إلى بيته. وكان يطيل هذه الجلسة بعد الفجر غاية لما تشرق الشمس، ثابت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ينظر إلى أصحابه، في رواية وأحيانا يكونون عن يمينه، لكن قال عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر من قال وهو على هيئة الصلاة قبل أن يثني رجله، اوعى تتحرك، وقبل أن يكلم أحدا، لا ترد على موبايل ولا تكلم أحدا، لسه انت كأنك في صلاة. من قال وهو على هيئة الصلاة قبل أن يثني رجله أن يحرك أحدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت. هنا جاءت زيادة يحيي ويميت، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له بهن 10 حسنات ورفع بهن 10 درجات ومحي عنه بهن 10 سيئات وكن له كعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. 4 رقاب أعتق 4 عبيد عشان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. 10 مرات استغرقوا منك يا مسلم، وكل دي أذكار متروكة وسنن مهجورة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا ما رحم ربي. انتوا على هيئه الصلاه، وبعديها قل وانت في الفجر بعد الفجر اللهم اجرني من النار سبعة، اللهم اجرني من النار، 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 اللهم اجرني من النار. وان كنت امام التفت للمصلي بعد المغرب هي لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، 10 مرات. وبعديها بتغير الصيغه فتقول اللهم اني اسالك الجنه، اللهم اجرني من النار سبعا. ان كنت امام روح التفت للمصلين. امال مش هي دي بتاعت اذكار الصباح والمساء؟ لا، الثانيه من قال اذا اصبح واذا امسى، من قال اذا اصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، 100 مره. كانت له كعدل 10 رقاب من ولد اسماعيل، 10، السلام، 10 رقاب، 100 مره. وكتب له بهن 100 حسنه، ومحي عنه 100 سيئة، ورفع 100 درجة. وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل زاد عليه. فإذا كان المساء وفعل ذلك أصبح في حرز من الشيطان حتى يصبح، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل زاد عليه. يا الله، دي في أذكار الصباح والمساء. احنا عرفنا كده حاجات مهمة في الأذكار ما بعد الصلاة، ونسميها أذكار ما بعد الصلاة، بلاش حكاية ختم الصلاة، لأن ختم الصلاة بالتسليم، تختم صلاتك بالتسليم وتحليلها التسليم، ده ختام الصلاة. ما بعد التحليل أو ما بعد الختام استغفار والأذكار بعد الصلاة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آية الكرسي، المعوذات. ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بالمعوذات وأمر بها بعد الصلوات. إيه المعوذات؟ معروفة، الإخلاص والفلق والناس، ونقول المعوذات ونقول الإخلاص والمعوذتين. فبعد آية الكرسي الإخلاص والمعوذتان. وبالمناسبة مرة واحدة في كل صلاة إلا في الفجر 3 والمغرب 3، وقد تكون هذه من جنس أذكار المساء والصباح، وقد تختلف عنها. وبعدين بتسبح، اختار التسبيح اللي يعجبك، 10 10 10 ولا 25 ولا 33 مجملة ولا 33 كل على حدة، وتختم يعني التسبيح والتحميد والتكبير، وتختم بلا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. كده انت ذكرت الدعاء، الناس بتقعد تدعي بعد الأذكار هذه، لا بأس. لكن هو لما قيل أدبار الصلوات فهموا أن هذا الموضع، لكن أدبار الصلوات اللي أنا قلت لك عليه في آخر التشهد وقبل التسليم، هذا الموضع يقال لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه دعاء. إنما أنت ذكرت ربك وأردت أن تدعو، الأمر فيه يعني سعة، ليس فيه قيد، لكن لا يكون يعني دأبا ولا يكون طريقة جماعية. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وهنا يقول ايه سبحان العلي الوهاب وارسلناك رحمه، ونقعد ندعو كذا، وبعدين الامام يكمل. في اشياء بصراحه النبي عليه الصلاه والسلام علمنا السنن كامله، ما نحتاج ان احنا نبتدع، وقد ورد اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. حاجات دي حلوة جدا بالنسبة للصلاة، وبتبقى تتمة لإقامة الصلاة، والوقت ده بالنسبة لك الله أكبر، العظمة اللي فيه أنت في صلاة ما دمت في هذا في انتظار الصلاة، وأنت في هذا الوقت الذي تذكر فيه ربك لا تزال الملائكة تصلي عليك تدعو لك اللهم اغفر لها اللهم ارحمه إلى أن تنصرف من المسجد. فلا تتعجل ما لم تكن هناك ثم الضرورة، في ضرورة تعجل واخرج وسبح أنت وماشي، أنت وقاعد أنت وراكب، عندك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأنت مسافر فكر كده في ملكوت الله، وتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيوة خلصنا الأذكار وعرفنا السنة وأنها سرا وما هي جهرا وهي الجماعة، والآية بتقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، والنبي عليه الصلاة والسلام بقى يعلمها للصحابة فرادة، وكان أحيانا يقولها لبعض الصحابة وكذا، لغاية لما وصلنا لهذه الصيغة. ايه بقى الحكايات اللي احنا بنعملها دي، المواويل والموالد اللي بتتعمل دي ونشوش على غيرنا لا طبعا يا اخواني، ده عندك في حديث صحيح لا يجهر بعضكم على بعض ولو بقراءة القرآن. واحد مسبوق واحد ده أحد، ده الغالبية دلوقتي مسبوقين، وانت قاعد تقول اللي بتقوله ده، طب هو هيكمل صلاته ازاي؟ لو عندنا كمان هنا في بدعة يعني لم نكن نعهدها في بلادنا، انه يسلموا من الصلاة ويقوموا للسنة وبعدين يعودوا بعد السنن يقولوا الأذكار، هذا خلاف السنة. خلصت الفريضة أول أذكار للصلاة وبعدين تسلم. وسيدنا عمر لما رأى من يقوم بعد الفريضة فيصلي النافلة مباشرة قال هذا شأن اليهود وفعل اليهود ونهى عنه. وفي حديث يعني مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام ينهى أن يصل الرجل نافلته بفريضته، وإنما ليسبح بينهما، يقعد يقول الأذكار والاستغفار بين الفريضة والنافلة، خلص الأذكار هذه يقوم للنافلة. النافلة أفضل مكان لها البيت لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، ومعناها القبور لا يصلى فيها، وقول عليه الصلاة والسلام صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة، المكتوبة في المساجد لكن النافلة في البيوت. خشيت أن أنت تضيعها لسفر أو لغيره أو انشغال، صلها ولا تتركها. إيه النافلة يا مولانا اللي أنا أختم بها درس اليوم؟ النافلة اسمها نافلة يعني الزيادة، اسمها تطوع يعني غير الفريضة، اسمها سنة. ولذلك في كتب الفقه كتاب السنن، كتاب التطوع، كتاب النوافل، ماشي كلهم بمعنى واحد. خلصت انت الخمس صلوات التي أمرك الله عز وجل بها وكتبهن الله علينا في اليوم والليلة، يبقى خلصنا الفريضة. ما سوى ذلك نوافل. النوافل هذه انقسمت إلى قسمين أساسيين، رواتب وغير رواتب. الرواتب مرتبطة بالصلوات الخمس، وغير الرواتب غير مقيدة بالصلوات الخمس. السنن الراتبة منها المؤكدة ومنها غير المؤكدة. عجبتني تغريدة بتقول نبني برواتب السنين بيتا، وبالسنن الراتبة نبني في الجنة قصرا. الله جميلة صراحة. رواتب السنين نقعد نشتغل قد كده ونسافر ونتغرب عشان نبني بيت لنا ولعيالنا، برواتب السنين نبني بيتا، وبالسنن الراتبة نبني في الجنة بيتا أو قصرا. ليه؟ للأحاديث اللي فيها من واظب على 10 ركعات أو على 12 ركعة. أنا ليه ذكرت 10 الأول؟ لأنه ده أقل حاجة في الراتبة المؤكدة. قلت لك الراتبة تنقسم إلى قسمين، مؤكدة وغير مؤكدة. الراتبة المؤكدة أقلها 10 لحديث ابن عمر رضي الله عنه حفظته عن النبي عليه الصلاة والسلام 10 ركعات في اليوم والليلة. صحيح هو أقل عدد صلاه النبي عليه الصلاة والسلام 10 ركعات نافلة. إيه؟ ركعتا الفجر، سنة الفجر اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، دي أحسن من كل حاجة في النافلة، فما بالك بالفريضة. وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. ركعتا الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. أدي 5 × 2 = 10، دي أقل عدد في الراتبة. الحديث الثاني الأكثر شهرة عن ابن عمر رضي الله عنه، يعني قال صلى الله عليه وسلم من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة أو قال قصرا في الجنة. 4 ركعات أربعا قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتا الفجر، يبقى 4 قبل الظهر و2 بعده، هذه 6. وركعتان بعد المغرب قيدها قال في بيته، هذه 8. وركعتان بعد العشاء في بيته 10. وركعتا الفجر هذه 12 ركعة في اليوم. تحافظ عليها بسم الله ما شاء الله ستجد قصرك في الجنة. ايه القصر ده وازاي وشكله، ولبن من ذهب ولبن من فضة، والغرف والحور والدور والحبور والسرور. يا رب اكرمنا بكرمك وبفضلك، فأنت أهل الفضل وأهل الجود والكرم. دي اسمها السنن الراتبة المؤكدة. في غير المؤكدة، ايه الفرق بينهم؟ المؤكدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها طيلة حياته، وورد إنه لما كانت تفوته ممكن يقضيها. في حديث في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بعد صلاة العصر وقام كده أخذ جانبا وصلى 2 ركعة. قالوا يا رسول الله صليت في وقت لم نعهدك تصلي فيه، ما فيش نوافل بعد العصر إلا للضرورة أو اللي ما له سبب. قال أبدا، هما 2 ركعة كنت أركعهما بعد الظهر شغلت عنهما. جت غنائم من غزوة وجلس النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم وزعها على الصحابة، وخدنا بين الظهر والعصر فما لحقش يصلي السنة. يوم قضاها بعد العصر، يعني معناها إنه المؤكدة تقضى. زي اللي ممكن يفوت قيام الليل يقضيه في وقت الضحى. طيب غير المؤكدة، العموم قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فهينطبق على ما بين أذان وإقامة العصر. ما بين كل أذانين المراد بالأذان الأول الأذان المعروف، والثاني الإقامة. ما بين كل أذانين صلاة، فيبقى عندنا 2 ركعة قبل العصر غير مؤكدتين لهذا الحديث. وفي حديث يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، كما انه في سنة الظهر وردت صيغة لمن رحم الله امرأ من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، فدي بقت هيئة ثالثة في الرواتب المؤكدة. هنا قبل العصر 2 ركعة لحديث بين كل أذانين صلاة، او 4 ركعات لحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وبين أذان المغرب والإقامة ركعتان سنة غير مؤكدتين لحديث بين كل أذانين صلاة، ولحديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة مؤكدة، بقت سنة غير مؤكدة. وين الحكمة منها؟ تعمل فاصل يا أخي بين الأذان والإقامة، خلي اللي بيتوضأ يتوضأ واللي طلع من البيت يجي يلحق الصلاة ويدرك تكبيرة الإحرام وكذا. إنما الاستعجال ده بالصورة اللي بنعهدها في كثير من الأماكن يعني خلاف السنة. وقت المغرب ضيق بس مش للدرجة دي، يدي الناس فرصة عشان تصلي، اللي يتوضأ واللي يلحق يجي لك واللي سمع الأذان يخرج من البيت وهكذا. صلوا قبل المغرب، ويبقى معناها يعني بين قبل الصلاة وليس قبل الفريضة وليس قبل الوقت. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة مؤكدة. وعندك برضو سنة غير مؤكدة قبل صلاة العشاء للحديث بين كل أذانين صلاة. كده انت عرفت السنن الراتبة، مؤكدة وغير مؤكدة، وإن المؤكدة منها أصح ما ورد فيها 12 ركعة. إن خليتهم 14 ركعة، أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها، كله جميل. لكن أنت وظروف وقتك وشغلك وكذا ممكن تختفي باثنين واثنين، ممكن أربعة واثنين، ممكن أربعة وأربعة، ده في الظهر. وتجعل النوافل في البيت ده شيء جميل جدا، هتضيع منك في البيت صليها في المكان الذي تصلي فيه الفريضة. طيب عندنا مع الرواتب هذه المؤكدة وغير المؤكدة، إن الله زادكم صلاة فصلوها، ألا وهي الوتر. الوتر بيصل لحد الوجوب عند الحنفية، ولكنه سنة مؤكدة عند سائر الفقهاء. صلاة الوتر أقلها ركعة وأشهرها ثلاث ركعات، متصلات أو منفصلات هذا موضوع شرحه يطول. لكن في وتر من بعد سنة العشاء، وفي شيء ثاني جميل جدا ما بين سنة العشاء المؤكدة والوتر اسمه قيام الليل. ده غير بقى الرواتب، هتدخل بقى كده في باب غير الرواتب. قيام الليل اللي بيبدأ من بعد صلاة العشاء وبينتهي مع أذان الفجر، ويكون الأول أصح من الثاني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ويمنع متسحركم. وقيام الليل أفضله ما كان في آخر الليل، ولكن صح من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. وأقله ركعتان لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعن أحدكم قيام الليل ولو كفواقي شاة، ولو كفواقي ناقة، يعني شوف مقدار الحلبة اللي بتحلف فيها الناقة أو الشاة، وصلى ركعتين ولو خفيفتين بنية القيام، هتؤجر عند الله سبحانه وتعالى. أقله ركعتان، وأشهر الروايات فيه ثمان ركعات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل هذا القيام، وكان يسميه قيام الليل، وما سمي بقيام الليل إلا لطول القيام فيه. والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا اللي هي الوتر. اجعلوا آخر صلاتكم وترا، ده الثابت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من باب التشريع مرة صلى ركعتين بعد الوتر، وبقوا ال 11 بقوا 13 ثابت. وانت لما أوترت مع الإمام ولم تنصرف إلا قد انصرف الإمام، وبعدين تريد أن تزيد قياما في رمضان أو في غير افعل، ولا توتر ثانية، لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتراني في ليلة. وقيام الليل يستحب فيه طول القيام مع طول الركوع وطول السجود وطول الدعاء وطول الضراعة والبكاء أنت بين يدي الله عز وجل. فضله يسبق الكثير من الفروض. عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن البدن. يعني مش عاوز اتوسع في قيام الليل وإلا عاوز له درس لوحده، لكن عاوز أقول لك إنه ما بين سنة العشاء والوتر خلي حاجة قيام الليل ركعتين أربعة ثمانية. ها؟ طب واحد ما عندهوش قرآن كتير، ما بيش حافظ قرآن، حافظ قصار السور، وجات له عزيمة صلي طول الليل صلاة الليل مثنى مثنى، ده معنى كده هيصلي 60 ركعة، يصلي 60، صلي 100 120. انت ما عندكش غير الفاتحة والإخلاص والكوثر او العصر والكوثر، ده ممكن حب يصلي قيام الليل هيصلي كم ركعة ما شاء الله. على عكس واحد حفظ القرآن بيستفتح وممكن يقرأ. استجبت النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل لما قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة 6 أجزاء. فالتاني ما يعرفش غير الإخلاص والعصر ولا العصر والكوثر، زود ما عندكش دليل ينهى، لكن أفضل الفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى الوتر ورد فيه انه بركعة وثلاث ركعات وخمس ركعات وسبعة وتسعة وبتشهد وتسليم وهيئات متنوعة في وتر النبي عليه الصلاة والسلام. افعلها لنفسك ولا تفعلها للناس حتى لا ايه لا يكون الامر من باب الفتنة لهم. عندك كمان في السنة اللي بتقابلك في اليوم والليلة ما هيش راتبة ها لكن مؤكدة، هذه قيام الليل وبالنهار الضحى من بعد ما انت صليت الفجر وجلست لوقت الشروق، انه النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس حسناء ثم قام فصلى ركعتين، بيعرف بركعتي الإشراق، يعني بعد ما بتطلع الشمس بمقدار ربع ساعة ثلث ساعة، لأنه لابد يكون في فاصل ما بين طلوع الشمس ووقت الصلاة بمقدار رمح أو رمحين، اللي هو بنقول ربع ساعة ثلث ساعة، في البعض قال لك من 10 دقائق أنت وطالع، وتصلي ركعتين ضحى وأقل الضحى ركعتان وبتصل إلى 8 ركعات، وفي من زاد إلى 12 ركعة، صلي ركعتين. الحديث ده حسنه الألباني اللي هو فيه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مجلسه أو قعد في مجلسه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس حسناء فصلى ركعتين إلا كتب له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. عندك حديث قدسي عبدي صلي لي 4 في أول النهار أكفيك آخره، يبقى ده دل على انك انت ممكن تصلي الضحى 4 وتبقى في ذمة الله انت في ذمة الله مع صلاة الفجر، لكن الفضل والمنقبة بتاعت صلاة الضحى عبدي يصلي لي 4 في اول النهار اكفيك اخره، يعني كمان عندك حصانة جديدة من الله تعالى بصلاة 4 ركعات للضحى. في وقت تصلي 8 ماشي، وخير العمل ادومه وان قل. واحيانا بنترك الضحى لترك النبي عليه الصلاة والسلام لها، حتى يعني يمكن فعل هذا من باب انه لا يشق على امتها ولا تفرض عليهم او كذا، كما فعله في قيام رمضان لما ترك القيام بعد كذا ليله من رمضان وقال خشيت ان يفرض عليكم، فممكن نفس السبب. لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال لابي هريره اوصى بصلاه الضحى، وقال ابو هريره رضي الله عنه اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صلاه ركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر ونوم على وتر. ركعتي الضحى أقل حاجة، 3 أيام هي القمرية أفضل حاجة، والنوم على وتر. طيب وبعدين ده يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو بيذكر مناقب صلاة الضحى، بيقول يصبح على كل سلامة من سلامة أحدكم صدقة، والإنسان فيه 360 مفصلا أو سلاما، كل واحد عاوزين 360 صدقة، قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وكذا وكذا. ثم قال ويجزئ عن ذلك كله صلاة ركعتي الضحى تركعهما. فسبحان الله، بديل عن 360 صدقة. فدي نافلة الضحى، ودي نافلة القيام مع الرواتب المؤكدة وغير المؤكدة. كده احنا خلصنا باب الأذكار بعد الصلاة، وخلصنا باب النوافل الأساسية، لأنه عندنا نوافل تانية كتير. المرة الجاية إن شاء الله ألمها لما أتكلم عن الاستخارة، صلاة الحاجة، الاستسقاء، خسوف والكسوف، كل دي سنن ليست من جنس الراتبة ومرتبطة بمناسباتها، نأخذ فيها إشارات. ولعلي أشير إلى مثلا سجود السهو لأهميته وكذا، عشان أخلص فرض العين في الصلاة وتقيم الصلاة، وبعدها إن شاء الله ندخل على الزكاة والصيام. تقبل الله منا ومنكم، وسمحونا على الإطالة اللي بقت تيجي في الأيام دي فوق الساعة، نتيجة إن إحنا مضغوطين في الوقت استعدادا لرمضان. تقبل الله منا ومنكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، جزا الله خيرا كل من حضر. أخونا دعا لنا، اللهم أمين. والأخ بيسألني عن وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، كنت فصلتها في الدرس اللي فات، والمرة دي قلت فيه رفع، تضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع أو لا تضع، قولان. وجزا الله خيرا أخانا أبا عبد الرحمن وكل من حضر، شكر الله لكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.